السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان، سخر للعباد بهيمة الأنعام وجعل التضحية بها من أجل العبادات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي بلغنا وإياكم هذه العشر المباركات من ذي الحجة، هذه الأيام التي هي خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا أيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا وللجهاد، قال وللجهاد، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عباد الله، في هذه الأيام الحج، وهو الركن الأعظم، ويبدأ في اليوم الثامن يوم التروية. في هذه الأيام يوم عرفة، في هذه الأيام الأشهر الحرم، في هذه الأيام الدعاء المستجاب، في هذه الأيام تفريج الكربات، في هذه الأيام إقالة العثرات، في هذه الأيام رحمة رب الأرض والسماوات لمن طلبها من أعظم العبادات. في هذه العشر التقرب إلى الله بالأضاحي، قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالأضحية سنة مؤكدة، وأوجبها بعض أهل العلم، جعلها واجبة. الأضحية مقرونة بالصلاة: قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة والنسك أي الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأضحية هي الذبح لله عز وجل. قال الله: فصلي لربك وانحر. فكما أن الصلاة لا تجوز إلا للخالق جل وعلا، فكذلك النحر والذبح عبادة لا تجوز إلا لله. قال صلى الله عليه وآله: لعن الله من ذبح لغير الله. ملعون الذي يتقرب بالذبح لغير الله عز وجل، كمن يذبح للهجر، أو بعضهم ربما يذبح عندما يذهب لصلاة الاستسقاء فيترك السنة ويقع في هذا الإثم العظيم ويظن أن الأمر سهلا. قال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين هذه عبادة عظيمة وهي الأضاحي أن تذبح في يوم العيد يوم النحر لله عز وجل ويستمر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فلا أضحية ولا هدي إلا من بهيمة الأنعام أي لا يجوز أن تضحي من الدجاج فأفضل الأضحية من الإبل ثم البقر ثم الغنم أو الظأن ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى الإبل والبقر والغنم ويشترط في الأضحية يا عباد الله السن المعتبرة شرعا قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن فالأمة أجمعت كما قال الإمام النووي على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني ولا من الظأن إلا الجذع فما معنى ذلك يا عباد الله معنى ذلك أن السن المعتبر شرعا في الإبل ما تم لها 5 سنين ودخلت في 6 وإذا أردت أن تضحي بعجل من الأبقار فيشترط فيه أن يكون العمر 2 ودخلت في 3 وإذا أردت أن تضحي من الماعز ما يسمى عندنا بالجدي فلا بد أن يكون عمره 1 وداخل في 2 وإذا تعسر عليك فتضحي بالكباش ويشترط في سنه ما تم له 6 ودخل في 7 بعض الناس يتساهل في هذا الأمر فربما ضحى ولا يسأل عن السن لا يسأل كم عمر هذا الظان كم عمر هذا الماعز كم عمر كذا المهم أنه يقول نضحي وبس لا هذا شرط أساسي لا يقبل الله منك الأضحية إلا إذا استوعبت جميع شروطها ضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي ضحى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن تكون الأضحية سالمة من العيوب ذكرنا السن المعتبرة 5 للإبل 2 للبقر 1 للماعز 6 للظأ أما الأمر الثاني فهي أن تكون الأضحية التي سوف تضحي بها سالمة من العيوب سالمة من العيوب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البراء سمعته يشير بأصبعه يقول لا يجوز من الضحايا يعني الذي يضحي العوراء البين عورها إذا كانت عوراء فلا يجوز أن تضحي بها قال والعرجاء البين عرجها يعني لا يجوز أن تكون الأضحية عرجاء ولا عوراء والمريضة البين مرضها أي لا تكون مريضة والعجفاء التي لا تنقي فاتفق أهل السنن كما قال ابن حزم اتفقوا على أن العوراء البين عورها والعمياء البينة العمى والعرجاء البينة العرج، هذه التي لا تدرك أخواتها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا مخ لها صارت هزيلة، هذا لا يجوز أن تضحي به. فإذا أردت أن تضحي فتختار أفضل وأجود وأفضل شيء. لماذا؟ ليس معنى هذا أنه لحم لك، لا، لأنك تتقرب بهذه الدماء إلى الله عز وجل، تحيي سنة من؟ إبراهيم عليه السلام الذي ضحى، أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل، قال فلما أسلم وتله للجبين، أسلم الولد والوالد لأمر الله وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إلى أن قال الله وفديناه بذبح عظيم. فأنت عندما تضحي أنت تتبع ملة إبراهيم ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويشترط في الأضحية يا عباد الله، ذكرنا السن المعتبر شرعا، وذكرنا العيوب التي لا يجوز للمضحي أن يضحي إذا كانت عوراء عرجاء مريضة كثيرة، وكذلك أن تكون في الوقت المحدد، هناك وقت محدد حدده لنا رب العالمين ونبينا محمد. إذن متى تبدأ وقت الأضحية؟ بعد صلاة العيد. فإذا ما ضحيت وذبحت أضحيتك قبل الصلاة ما قبلها الله منك، فهو لحم لك. قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، صلي العيد، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. إذن قال صلى الله عليه وآله من ذبح قبل الصلاة فليعد، يعني يذبح واحدة أخرى بعد الصلاة. لماذا؟ لأنك لو ذبحتها قبل الصلاة ما قبلها الله منك، صارت أضحية غير مقبولة. لكن عندما تصلي بعد ذلك تنتقل إلى الذبح. ولهذا في صلاة عيد الأضحى يشرع ماذا؟ أن نؤخر الصلاة. لماذا؟ حتى يتسنى لمن لم يضحي. عفوا، في صلاة الفطر يشرع لك أن تؤخر الصلاة حتى يخرج الناس الزكاة، زكاة الفطر. لكن في عيد الأضحى تقدم الصلاة. لماذا؟ من أجل أن ينطلق الناس ويرجعون إلى أضحياتهم، ثم يستمر وقت الأضحية من بعد صلاة العيد. افهموا هذا، تستمر وقت الأضاحي من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، يوم 11 و12 و13، إلى قبل الغروب، إلى أن ينتهي الحجاج من مناسكهم، بعدها ينتهي وقته. لكن أفضل يوم للأضحية هو أول يوم، هذا فليعلم الجميع. قال صلى الله عليه وآله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والسنة أن يتولى ذبحها بيده، الذي يريد أن يضحي يضحي بيده، هو يذبحها بيده. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وكان يأمر بناته أبي موسى رضي الله عنه أن يذبحن النسك بأيديهن. ويجوز إذا لم يكن لك خبرة أو قدرة في الذبح أن توكل غيرك، لكن لا تعطي الجزار منها شيئا، وإنما يجوز لك أيضا يا عبد الله عند أن تذبحها أن تقول بسم الله، الله أكبر، اللهم تقبل هذا مني، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي. ويجزئ الإبل عن 7، وتجزئ البقر عن 5، لو اجتمع 5 يجوز لهم أن يشتروا مثلا عجلا عمره 2 سنة فيضحوا به ويتقاسموه. أما الماعز والظأن لا يجزئ إلا عن 1 فقط. نعم يا عباد الله، وهكذا من ذبح الأضحية فليأكل منها وليدخر وليتصدق أو يهدي منها ما استطاع. هذه الأضحية سنة عظيمة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. إذن ما هو الهدف من الأضحية؟ ليس اللحم، ليس أن تأكل أنت، وإنما تتقرب بهذا الدم إلى الله سبحانه وتعالى. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هذه هي أيام العشر المباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا فيها على العمل الصالح. من صام فأجره عظيم عند الله جل وعلا، ومن لم يستطع فعليه بالتكبير كما قال صلى الله عليه وسلم: فأكثر فيهن من التكبير والتهليل. عليك بقيام الليل، صلاة الجماعة، قراءة القرآن، الإنفاق، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، أي عمل صالح تتقرب به إلى الله أفضل وقت لهذا العمل هذه الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واطعموا، كلوا واطعموا يعني من الأضحية، وادخروا، فإن ذلك يعني كان ذلك بالعام جهد أصاب الناس فأراد أن يعينهم فيها. نعم، أما أن بعض الناس يقول لا بد أن تهدى الثلث وأن يتصدق بالثلث وأن يأكل الثلث فلا دليل عليه، لكن الصحيح أن يتصدق ما استطاع وأن يهدي ما استطاع وأن يأكل هو وأهل بيته. أخيرا، من أراد أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره، انتبه، من أراد أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره شيئا ولا من شعره ولا من بشره شيء حتى يعتقك الله جل وعلا من النار. كل شيء في جسمك يعتقه الله من النار. وكذلك تشابه الحجاج الذين لا يجوز لهم من محظورات الإحرام ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره، فأنت الذي لم تستطيع أن تحج بيت الله الحرام تشابه الحجاج في بعض العبادات. من هو الذي لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره؟ الذي سيضحي، رب الأسرة. أما بقية أفراد الأسرة فلا يشملهم التحريم، إنما التحريم خاص بمن أراد أن يضحي. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، عباد الله، لا ننسى ونحن في بداية هذه الأيام المباركة أن نذكر أنفسنا وإياكم بفضل يوم عرفة. يوم عرفة سمي بهذا الاسم كما قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله لأن الناس كانوا يتعارفون فيه، وقيل لأن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم عليه السلام فكان يريه المشاهد فيقول له: أعرفت أعرفت، فيقول إبراهيم: عرفت عرفت. وقيل لأن آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة وزوجته التقيا في ذلك المكان فعرفته وعرفها فسمي يوم عرفة. هذا اليوم العظيم المبارك الذي سيصادف بإذن الله يوم الخميس، هذا اليوم يتجه الحجاج إلى صعيد عرفات. ورسولنا يقول: الحج عرفة، فالركن الأعظم هو الوقوف بعرفة. يقف الحجاج على ذلك الجبل يبتهلون إلى الله ويدعون الله تبارك وتعالى، يوم عرفة هو أحد أيام أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فيوم عرفة هو أحد الأيام المعلومات، والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. فيوم عرفة هو اليوم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، قيل ولا الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهو اليوم الذي أتم الله فيه النعمة والدين. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يخطب في 120,000 من الصحابة، وهو يقول لهم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، إلى آخر الحديث. في يوم عرفة يباهي الله عز وجل ملائكته، يباهي أهل عرفات عند الملائكة: لا إله إلا الله، إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. في يوم عرفة يعتق الله الرقاب من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة. هذا اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بصيامه، وقال عندما سئل عن صيام يوم عرفة كما في مسلم قال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. يعني صيام يوم واحد يكفر عنك ذنوب سنتين، ولكن الصيام لا يجوز للحاج وإنما لغير الحاج. ماذا تفعل في يوم عرفة؟ تصوم، وماذا أيضا؟ تذكر الله وتكبر الله وتدعو الله. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل الدعاء هو في يوم عرفة، أفضل وقت للدعاء. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأنت أكثر من هذا الدعاء، وأكثر من الأدعية كلها. وأيضا في يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد. نحن في أيام العشر عندنا تكبير مطلق، هذه الأيام تكبر الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأنت في عملك، في سوقك، في متجرك، في شغلك، في المسجد، في غير أينما ذهبت. لكن في يوم عرفة يبدأ التكبير المطلق المقيد. متى؟ بعد كل صلاة مفروضة. بعد أن تسلم من الصلاة المفروضة تأتي بأذكار الصلاة ثم تكبر الله إلى آخر أيام التشريق الثلاثة. نعم يا عباد الله، فينبغي علينا أن نستغل هذه الأيام كلها في طاعة الله وما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. نحن والله بحاجة إلى ربنا سبحانه وتعالى، بحاجة أن يرحمنا، بحاجة إليه أن يحفظنا، بحاجة إليه أن يتولانا بعفوه برحمته، بحاجة إليه، ونسأله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أنت بحاجة إلى أن يشفيك، إلى أن يغفر ذنبك، إلى أن يصرف عنك السوء، إلى أن يفرج كربك، إلى أن يرزقك، إلى أن يقيك من النار، إلى أن يغفر ذنوبك. أنت بحاجة إلى الله، لا نستغني عن الله طرفة عين والله. ف فاجتهدوا بارك الله فيكم، اجتهدوا. بعض الناس والله ربما إلى اليوم ما قرأ قرآن ولا استصدق ولا حافظ على الضحى ولا قيام الليل، مجتهين كأنها أيام من ضمن الأيام. يا أخي اكثر من هذه الأيام، هذا موسم التاجر، أيام الأعياد، أيام المواسم، يجتهد من أجل أن يبيع أكثر. وأنت هذا موسم جاءك، استغله وتتقرب به إلى الله. ولا أنسى قبل أن أنزل من هذا المكان أن أذكر نفسي وإياكم وجميع من يستمع بماذا؟ بأمر حثنا عليه الإسلام وأمرنا الله به في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، قال الله وثيابك فطهر. النظافة أمر الله عز وجل بها في القرآن وحثنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نغطي الإناء إذا أردنا أن ننام، لا نترك الأواني مكشوفة حتى لا ينزل بلاء فيقع. فهناك عدوى كما يقول بعض الأطباء منتشرة في هذه الأيام، ما تسمى بالكوليرا عافانا الله وإياكم، وهي من أقدار الله عز وجل. والذي يدفع الأمراض ويحمي الشخص من المكروه ومن الشرور ومن الآفات هو الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بقدره ينزل الداء وينزل الدواء، لكن أنت ينبغي عليك أن تحرص على الأخذ بالأسباب. فالنظافة مهمة يا عباد الله، نظفوا أنفسكم ونظفوا بيوتكم ونظفوا يعني أماكن بقائكم والأواني التي تأكلون فيها، وحتى الماء يفضل أن يغلى قبل أن يشرب، خصوصا عندما تنتشر الأوبئة. نعم يا عباد الله، إنسان عندما ينظف ويغسل الفاكهة قبل أن يأكلها ويتأكد من سلامتها، هذا أمر أمر الله عز وجل به وحثنا عليه رسول الله. ألم يأمرنا بغسل الأيدي قبل الطعام وبعد الطعام؟ فلماذا ننتظر حتى تأتينا المنظمات وتأمرنا بذلك ونحن مسلمون؟ هذا خلق نبوي، أن تغسل يديك جيدا، تعتني بغسلها قبل أن تأكل وبعد أن تأكل، وأن تنتبه لأولادك وأن تأمرهم بذلك. فالنظافة مهمة يا عباد الله، وهي من الأسباب، والله جل وعلا هو مسبب الأسباب. ولكن هذه أسباب دنيوية، ومن الأسباب الشرعية التي يصرف الله عنك بها الأمراض وهي أسباب قوية، التوكل على الله عز وجل، الثقة بالله تبارك وتعالى، فهو الذي بيده كل شيء. وكذلك أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء. ألم يقل رسول الله من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، حين يصبح وحين يمسي يقيه الله عز وجل من الآفات والشرور والسموم؟